بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي خص بالفضل والتشريف شهر رمضان، وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وخصه بالعفو والغفران، واختص من اصطفاه بفضل منه وامتنان، وأيقظ بالوعظ من وفقه في هذا الموسم العظيم الشان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مختصر لطيف في وظائف هذا الموسم الشريف، يبعث الهمم إلى التعرض للنفحات، ويثير العزم إلى أشرف الأوقات. والله أسأل أن يوفقنا لما يحب من الطاعات، وأن يضاعف لنا الحسنات، ويغفر لنا السيئات، ويستجيب لنا الدعوات، إنه جواد كريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي وروي: أتاكم رمضان سيد الشهور، فمرحبا به وأهلا، جاء شهر الصيام بالبركات، فأكرم به من زائر هو آت. وعن عبادة رضي الله عنه مرفوعا: أتاكم رمضان شهر بركة، يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة، ويحط الخطايا، ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تناقصكم فيه، ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. رواه الطبراني ورواته ثقات. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلة الشياطين. ولمسلم: فتحت أبواب الرحمة. وله أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وأغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. رواه الترمذي والنسائي والحاكم.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم شهر رمضان من الاحاديث الكثيره ما يدل على عظم شانه، وانه شهر المواساه، وشهر الاحسان، وشهر الصدقات، وشهر المسارعه الى الطاعات والمنافسه في انواع الخير، شهر تفتح فيه ابواب الجنات، وتغلق فيه ابواب جهنم، وتصفد به الشياطين، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، تفتح فيها أبواب الجنة، تغلق فيها أبواب جهنم، تفتح فيها أبواب السماء وأبواب الرحمة، ويناديه منادي: يا باغي الخير يقبل، ويا باغي الشر يقصر، ولله عتقاء من النار، ولا يكون ليلة. فجدير بالمؤمن والمؤمنة المنافسة في هذا الخير، والمسارعة في هذا الشر الكريم إلى أنواع الطاعات، هو شهر عظيم ما مر بالمسلم شهر أفضل منه ولا مر بالمنافق شهر أشر عليهم منه لعدم إحسانهم فيه وعدم قيامهم بحقه. فالمؤمن يسارع في الخيرات ويخالف فيه أهل النفاق فيجتهد في طاعة الله وأداء فرائضه ترك محارمه ويسارع فيه إلى أنواع الخير من الصدقات والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والإكثار من كل خير ولا سيما قراءة القرآن. هذا شهر القرآن ينبغي المؤمن أن يكثر فيه من قراءة القرآن كل حرف بحسنة والحسنة جاءت في أمثالها مع التدبر والتعقل كما قال الله سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فجدير من المؤمن أن يعنى بهذا الكتاب العزيز القرآن أن يتدبره ويكثر من تلاوته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم يدارس جبرائيل القرآن الكريم كل ليلة وفي السنة الأخيرة دارسه القرآن ليلتين. ففي هذا الحث على مدرسة القرآن والعناية به والاستكثار منه بما فيه من الخير العظيم والحسنات الكثيرة كل حرف بحسنة والحسنة بأشياء ثانية. وهكذا ينبغي المؤمن أن يستكثر فيه من الصدقات ومواساة الفقراء والمحاويج. يقول عليه الصلاة والسلام من فطر فيه صائما كان لذلك له مغفرة لذنوبه وعتقا لرغبته من النار وكان له مثل أجره. ويقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله سبحانه إلا الصيام فإنه لي وأنا أجيبه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله للصائف الحسان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ويقول عليه الصلاة والسلام يا أصحابه إذا جاء رمضان أتاكم شهر رمضان شهر بركة يخشاكم الله فيه فيحط خطايا ويستجيب الدعاء وينظر فيه إلى تنافسكم فيباهي ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من فجر فيه رحمة الله. ويقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يتعاطى عنه شرابه. فالواجب على المؤمن أن يحذر محارم الله. المعاصي محرمة في كل وقت وفي كل مكان لكن في هذا الشهر الكريم يجب أن يكون الحذر منها أكثر وأن يجتهد المؤمن في صيانة صيامه وحفظ صيامه من سائر المعاصي من الغيبة والنميمة والظلم للناس وتعدي عليهم بأي شيء في أموالهم أو أنفسهم وفي غير هذا من المعاصي كأكل الربا وغش في المعاملات والغيبة والنميمة وأكل الربا وغير هذا ما حرم الله. فالمؤمن يحذر كل معصية الله كل معاصي الله ويبتعد عنها يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله ويجتهد في أداء فرائض الله وأدى الصلاة في جماعة ويحافظ عليها جميع الأوقات الخمسة يبر والديه يصل أرحامه يدعو إلى الله يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يحذر كل شر ويجتهد في كل خير ولا سيما في هذا الشهر الكريم شهر الصيام وشهر الصدقات شهر القيام شهر مضاعفة الحسنات. فالمؤمن يجتهد في اغتنام هذه الأيام وهذه الليالي في الصيام والقيام. ويقول عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد صلى بهم ثلاث ليال عليه الصلاة والسلام في رمضان واجتمع الناس ثم إنه ترك ذلك وخاف أن تفرض عليه صلاة الليل. فلما كان عمر رضي الله عنه في خلافته جمع الناس على إمام واحد كان يصلوا في المسجد أوزاعا فجمعهم على إمام واحد وصلى بهم فربما قرأ 23 وربما صلى 11. هذا المؤمن في هذا أمره واسع إن صلى 11 أو صلى 13 أو صلى 23 كل ذلك بحمد الله ويسر. الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدد حدا. فإذا صلى 11 أو 13 كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وإن صلى 23 كما صلى الصحابة أو صلى أكثر من ذلك فالأمر فيه واسع بحمد الله لأن الرسول لم يحدد ركعة معلومة ولكن يختم بواحدة يمتلك بواحدة سواء صلىها في أول الليل أو في آخر الليل أو في وسط الليل الأمر واسع بحمد الله، لكن يسحب في العشر الأخيرة أحياء الليل كما كان يحيي الليل عليه الصلاة والسلام في العشر الأخيرة. أما في العشر الأول السنة أن يصلي بعض الليل وينام كأسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، ولكن يجب الحذر من جميع المعاصي، يجب الحذر من جميع المعاصي في الليل والنهار. والمشروع لك أن تحفظ وقتك في طاعة الله، في تسبيح، في تهليل، في قراءة، في ذكر، في استغفار، في صلاة، في سائر العبادات. هذا الوقت تصونه وتحرص عليه حتى لا يضيع منه شيء، يكون محفوظا إما في طاعة الله وإما فيما أباح الله. تحذر أن يضيع من شيء في محارم الله فيضرك في الدنيا والآخرة. نسأل الله الجميع التوفيق، نسأل الله يبلغنا وإياكم إكمال صيامه وإكمال قيامه، ونسأل الله أن يمنحنا وإياه فيه المسارعة الخيرات والحذر من السيئات، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
أحسن الله إليك يا شيخ. الذي يأكل الربا في شهر رمضان
الربا محرم في رمضان وفيه يحرم أكل الربا في رمضان وفيه
صيام مقبول
يرجع لها قبول على خطر.
طيب
على خطر من المعاصي.
طيب في أوروبا في بعض المحلات هم مسلمين في نفس رمضان يبيعون الخمر ويبيعون لحم
يجب الحد ينكر عليهم يعلمون ان هذا محرم ومنكر حتى يتعلموا ويستفيدوا.
بس ما يدخل في الصيام.
لا الصيام ينجرح لكن ما يبطل الصيام الا بالمهطرات. لكن هنا يتعاطى المعاصي تنقص الصيام، تنقص الثواب، تنقص الاجر.
بالنسبه للمراه اذا كانت في جوار المسجد هل لها تصلي مع الامام احسن الله اليك اذا كانت تسمع الصوت؟
لا تصلي في المسجد، تصلي في بيتها وحدها. لا تقدر اذا كان في المسجد في البيت لا، اما اذا كان في المسجد او ترى الامام او المامومين لا باس.
اذا كان بيت تابع للمسجد مثلا بيت المعدل او بيت الامام
ويتصل مع المسجد. ولا اذا كان ما ترى الامام والمامومين لا. صلاة بيت أفضل. نعم. النساء في بيتهن أفضل. نعم.
لو كانوا مجموعة مع بعض يعني النساء في بيتهم يصلوا مع بعض ولا تروح تصلي وحدها؟
أنا مو واحد. إن صلوا جميعا وأمة واحدة من قريب تعلمهم وتقرأ القرآن يستمعون يستفيدون، وإن صلوا كل واحد وحده فلا مو واحد.
الله يجزيك يا شيخ. بالنسبة إن كان هذا الشيء إن كان داخل المسجد ولكن في حاجز بينه وبين الرجال هل يجوز؟
نعم. لكن المسجد لا تسمع الصوت. لا مثل حرام المساجد.
نعم.
تبع يصلوا فيها تبع الإمام لأنها أدخل في الحرام تبع الإمام لا
فاش. هذا السؤال يقول أنا صائم ولكن لم أطعم مكة من السحور، هل الصوم صحيح؟
السحور سنة مو بلا
الواحد
او كل ليله 100
حلقه
كل ليله. نعم
ان الله
يوفقك.
هل ثبت الله
وعسى
هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه في رمضان؟
ما في النوازل كل النوازل
الذي الوتر في رمضان
ثم بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعطيت امتي في شهر رمضان 5 خصال لم تعتها امه قبلهم فذوق من الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر له الملائكه حتى يفطروه ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك وتفصد فيه مردة الجن فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر الليلة. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواه أحمد. وعن سلمان رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه الرزق ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مسقة لبن أو تمرة أو شربة ماء ومن سقى صائما سقاه الله عز وجل من حوضه شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار فاستكثروا فيه من أربع خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. رواه ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما. وعن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله ويكتب وزره وشقاءه قبل أن يدخله وذلك أن المؤمن يعد به القوت والنفقة للعبادة ويعد فيه المنافق اتباع غفلة المؤمنين واتباع عوراتهم فغنم يغتنمه المؤمن. وقال بندار في حديثه وهو غنم للمؤمنين يغتنمه الفاجر. رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره.
الله رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث فيها الحث على الإنام هذا الشهر الكريم بأعمال بالأعمال الصالحة وأنه لا شهر أفضل منه وأنه غنيمة للمؤمن وفرصة للمؤمن يتقرب فيه بأنواع الخير ويشارع فيه لأنواع الطاعات فينبغي المؤمن أن ينتهي بهذه الفرصة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة المتقدم يقول صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطها أمة قبلها خلوف من الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. وهذا جاء في الأحاديث الصحيحة وتستغفر الملائكة حتى يفطروا ويزين الله كل يوم جنته ويقول وش عباد الصالحون أن يوقع عنهم الأنثى والأذى ويصلوا إليك وتصفت فيه الشياطين ومرض الجن فلا يخلصن فيه لما يخلصن إلى غيره. يعني قوي يضعف سلطانه في هذا الشهر الكريم ويغفر لهم في آخر الليلة في رسول أهل الليلة قد قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. فهذه الخصال لها شواهد كلها تدل على فضل هذا الشهر العظيم وينبغي ان يقيمه بانواع الخير وانواع العباده كفضل الصدقه والاستغفار والحذر من اسباب الشياطين وغاثاهم. فان المؤمن وان كان في هذا الشهر الكريم قد اعانه الله ويسر امره واضعف شيطانه لكن ينبغي لها من جاهد نفسه حتى تستمر هذه العبادات وهذا النشاط في جميع السنة. فلا ينبغي له ولا يليق به أن يجتهد في رمضان ثم يضيع بعد رمضان، بل ينبغي يستمر ويكون الجهاد مستمرا لعدو الله، مستمرا في طاعة الله وفي مرات. وهكذا ما جاء في حديث سلمان ان هذا انه رسول يعني بشر اصحابه له شواهد، وان كان في حديث سلمان انقطاع الله لكن له شواهد تقدم بعضها. كان يبشر اصحابه اتاهم شهر ضعف، شهر جاء الله صيام فريضه وقيام ليله تطوعا في ليله خير من في شهر، وهي ليله القدر. من تقرب في بخصم من خصال خير كان كما ادى فريضه فيما سوى، ومن ادى في فريضه كان كما ادى سبعين فريضه فيما سوى. وهو شهر الصبر، صبر على طاعة الله، والصبر ثواب الجنة. شهر مواساة المؤمن يواسي إخوانه الفقراء، شهر يزاد فيه الرزق، من فطر فيه صائما كان له مثلا في الذنوب فعشق رغبة من النار. هذا حكم كبير. قيل يا رسول ليس كل الذي يجد ما يفطر بالصائم، قال يعطي الله على التهاب، من فطر صائما على ملقة لبن أو ترة أو شربة ماء وسقى فيه صائما سقاه الله من حوله شربة لا يظلم بعدها أبدا، وخفى ملوكه واعتقه اعتق الله رقبته من النار. وهو الشهر الاول رحمه واوسطه مغفره واخر اسمه النار. يعني بعد اوله الرحمه والتوفيق للمؤمنين بالعمل، وعلى وسطه المغفره لهم بسبب اعمالهم الطيبه، ويغلب على اخره العشر من النار لاهل التقوى والاستقامه في هذا الشهر الكريم. فينبغي المؤمن ان يلاحظ هذه الامور وان يجتهد في عباره هذا الشهر الكريم بانواع الخير وانواع العباده. ولهذا قال بعد تستكثرون اربع حصه حصتين ترضون بهن ربكم، وهما شهاده ان لا اله الا الله والاستغفار، يعني اكثر من ذكر الله من الاستغفار. حصتان لا غنى لكم عنهما، وهما سؤال الله الجنه والتعوذ بالله من النار. فانت يا عبد الله في هذا الشهر الكريم مامور بالعنايه بهذه الصلاه الطيبه، بالاستكثار من طاعه الله، بالاستكثار من الذكر بالتسبيح والتهليل والتهنيم، بالاستكثار من الاستغفار، سؤال الله الجنة، تعوذ به من النار، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. ويبين الحديث الثالث أنه ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه لمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه، لأن المؤمن يعد فيه النفقة والقوة للعبادة، والمنافق يعد فيه اتباع غفلة الناس واتباع عوراتهم، نسأل الله العافية. هو غنيمة المؤمن يغتنمها من الفاجر. فينبغي المؤمن ان يكون ذا حرص على اعتداء من الخيرات والمسارعه الى الطاعات ضد اهل النفاق الذين يتربصون الدوائر ويعدون الشر. فالمنافق عدو لله وعدو للمؤمنين، يعد لهم كل شر ويتبع عوراتهم ويغتابهم ويتسلط عليه بانواع هذا. اما المؤمن فهو رحمه، ينفع الله به العباد، ينصح ويواسي ويحسن ويدعو الى الله ويرغب في الخير ويعين على نوائب الحق. المؤمن حاله خير حال المنافق، المنافق محرب وزائف ومزيف وملبس، والمؤمن صاحب نصح واجتهاد وعناية وإعانة على الخير وترغيب في الخير. فالفرق عظيم بين هذا وهذا. فإن شاء الله جعلنا وإياكم من عباده الصالحين ومن المؤمنين ومن المسارع الخيرات، ونعوذ بالله من حال المنافقين وحال أشباههم، نسأل الله السلامة والعافية ولا حول إلا بالله. على ما يسر الله، على ما يسر الله، لأن الآن مطلقة. على ما يسر الله.
أحسن عليك. تدريب صغار على القيام أحسن عليك، هل يجر ولي أمرهم أحسن عليك وكذلك هم أحسن عليك؟
يجب على ولي الأمر ثم يجب في الصلاة، يجب أن يدربهم ويعتنيهم حتى أتى الصوم إذا كانوا من أهله، لكن يستطيعون مثل بالعشر وأشباه.
أقل
قد لا يستطيع، لكن بالعشر وكل شيء قد يستطيع، مو مثل الصلاة، الصلاة أخف. الصلاة أخف.
في أوروبا كثير من الناس يصومون رمضان ولكن ما يصلون. بس مو قضيات ما يعرفون ما لا يريدون يصلون، لا، لقدات لا يعرفون الصلاة.
إن الله المستعان، لا بد يعلمه. الصلاة أعظم مهم. لما يصلي كافر نسأل الله العافية. لو جعلناه نهجه إلى خير قال الدعاء إن الله يعلمه.
أحسن الله إليك.
سبحانك
اللهم. أما بعد،
قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنة لتبخر وتسين من الحول إلى الحول إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة فتصفق أوراق أشجار الجنان وحلق المصاريح فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه فتبرز الحور العين حتى يقفن بين شرف الجنة فينادين هل من خاطب إلى الله فيزوده ثم يقولن الحور العين يا رضوان الجنة ما هذه الليلة فيجيبهن بالتلبية ثم يقول هذه أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة على الصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي وغيره وعن عمرو بن مرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وقمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء رواه ابن خزيمة وابن حبان وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببلوغ رمضان فكان إذا دخل شهر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان رواه الطبراني وغيره وقال عبد العزيز بن مروان كان المسلمون يقولون عند حضور شهر رمضان اللهم قد أضلنا شهر رمضان وحضر فسلمه لنا وسلمنا له وارزقنا صيامه وقيامه وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط وأعذنا فيه من الفتن وقال معل بن الفضل كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم وقال يحيى بن أبي كثير كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلم مني متقبلا وتسلمه مني متقبلا بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة ويدل عليه حديث الثلاثة الذين استشهد اثنان منهم ومات الثالث بعدهما على فراشه فرؤية المنام سابقا لهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فصامه فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض رواه أحمد وغيره وعن عائشة رضي الله عنها قالت ودخل رمضان يا رسول الله فما أقول قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني جاء رمضان فيه الأمان والعفو والفوز بسكن الجنان من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح من لم يقرب فيه لمولاه فهو على بعده لا يبرح من رحم في هذا الشهر فهو المرحوم ومن حرم خيره فهو المحروم أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما عند الحصاد وعن ابي جعفر بن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استهل شهر رمضان استقبله بوجهه ثم يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة ودفاع الأسقام والعون عن الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا حتى يخلد رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا. أخرجه ابن عساكر. وروى النجاد عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا نظر إلى الهلال قال: اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونصره وبركته ورزقه ونوره وظهوره، وأعوذ بك من شره وشر ما بعده.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. ما بعد، هذه الأحاديث والآثار عن السلف كلها تدل على حرصهم على الأعمال الصالحة هذا الشهر واستبشارهم به ورغبتهم فيما أعد الله للمؤمنين فيه. وأن ينبغي المؤمن أن ينافس في هذه الأيام الكريمة وأن يسارع إلى أنواع الخير من صلاة وتسبيح وتهليل وتحميد وذكر وقراءة قرآن وصدقات وغير هذا من وجوه الخير اغتناما للزمن العظيم، فإنه شهر عظيم تفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب جهنم وتغل به الشياطين وينادي به المنادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشرير أقصر، ولله عتقى من ذلك كل ليلة. يغشاه يقول فيه الرب جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. يقول جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا عزيز، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قال يتقدم إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم، وكان السلف يعني اعتنوا بهذا الأمر. يقولون: اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وتقبله وتسلمه لنا وتقبله. كان بعضهم يدعو الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعو ستة أشهر ليتقبله منهم. هذا من أدلة حرصهم على العمل فيه ورغبتهم فيه واستبشارهم. وسأله قال: رسول الله، رأيت شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصليت صلاة الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان، وقلت: ممن أنا؟ قال: من الشهداء والصديقين. العبد إذا أدى هذه الأركان مع الاستقامة على طاعة الله ومع ترك محارم الله فلا شك أنه من عباد الله الصديقين ومن عباد الله الأخيار. فإن النصوص تفسر بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض ويقيد بعضها بعضا. فمن استقام على دين الله من صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك وابتعد عن محارم الله هو من الأخيار. وهو داخل في قوله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومما ينبغي الحرص عليه مواساة الفقير في هذا الشهر الكريم والإحسان إليه من غير زكاة الفطر ومن غير زكاة المال، بحيث لا يحرص المؤمن على المواساة ولو بالقليل. اتقونا ولا مشقة فإن كل واحد إذا حرص وبذل ما يتيسر تجمع للفقير خير كثير. فالمؤمن يسارع الخيرات ويواسي ويحسن ويرجو ما عند الله من المثوبة، ولا يستقل بل يدفع ما تيسر: عشرة، خمسة، عشرين، ثلاثين، طعام، ملابس. الفقراء في حاجة إلى المساعدة بجميع أنواعها. والذكر لله وقراءة القرآن لها شأن عظيم، وهذا بحمد الله ميسر. فينبغي العبد الإكثار من قراءة القرآن الكريم والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هذه أعمال عظيمة وثابها عظيم ومع ذلك ميسرة بحمد الله لا كل فاتريها. نسأل الله أن يوفق الجميع للمسارعة إلى كل خير والحذر من كل شر. اللهم صل وسلم على رسول الله.
في بداية شهر رمضان يكون هناك إقبال على الحضور على المساجد صلى الله عليه، ثم بعد فترة يكون هناك فتور، فما هو العلاج صلى الله عليه؟
العلاج تقوى الله جل وعلا ومراقبة الله، أن الله سبحانه يجب أن يعظم ويعبد في رمضان أو في غيره. يجب على المؤمن أن يبذل الفرائض ويحذر المحارم في جميع الأوقات، لكن يخص أوقات الفضائل بمزيد عناية: رمضان، عشر ذي الحجة، أيام الحج في مكة يخص الأيام الفاضلة والأماكن الفاضلة بمزيد عناية بمزيد مسارعة إلى أنواع الخير وأنواع القربات. لكن يجب في جميع الأوقات أن يؤدي ما أوجب الله ويعمل ما حرم الله ويقف عند حدود الله، هذا هو الواجب عليه، وأن يتذكر عظمة الله وأنه عبد مأمور وأن الله يطلع عليه ويرى مكانه وأنه سبحانه هو جواد كريم، فمن أحسن أحسن الله إليه. اللهم صل
وسلم.
حديث علي الأول ضعيف، لكن علي كان من باب الترغيب يسوقها المؤلف وغيره من باب الترغيب جاء بعض الخير.
دعاء القنوت
السنة عدم التقريب، السنة في خاتم القرآن ودعاء عدم التقريب لا يشق على الناس، يتحرى رفق بهم وعدم المشقة على الناس.
استجابة عند دعاء عند ختم القرآن هل في
ما ورد فيها شيء اعتبار إلا ما هو من عند السلف والدعاء فيه خير.
هل يجتمعون للدعاء في ذلك؟
إذا دعاء أمن وعلم مثل قنوت مثل قولة النوازل ومثل قولة الاستسقاء. نعم دعاء الاستسقاء هو الإمام يخطب يدعو والإمام يؤمن.
بعض الناس يجتمعون اليوم فيها ختم القرآن يعملون مأذبة ثم يجتمعون أيضا إلى الدعاء، واحد يدعو والباقين يجتمعون يعملون تشيبة.
إذا كان فيما بينهم يعني الرسول يختمون يرضي عليهم خير إن شاء الله،
بس يعملون شيء مرتب يعني بالنظام في كل فترة يجتمعون في بيت أحد وأحد يدعو والثانيين يأمنون إليه.
ما لا نعلم شيء عند هذا القرآن ترجع رجاله هكذا فعل السلام من الله عنه ترجع رجاله.
نعم في
خارج
الصلاة
وداخل الصلاة في داخلها وفي خارجها في داخلها وفي خارجها. نعم
الإشارة
في القرآن
أولى في أيام الشهر وإذا جاء الوقت الحفظ وقت كله خير.
أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في فضل صوم شهر رمضان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من نذلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوق فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية للبخاري: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. ولأحمد: كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وعلى الرواية الأولى يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة، فتكون الأعمال تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لا ينحصر تضعيفه بل يضاعفه الله أضعافا كثيرة. فإن الصيام من الصبر، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شهر رمضان شهر الصبر. وعنه أنه قال: الصوم نصف الصبر. رواه الترمذي. والصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وتجتمع 3 كلها في الصوم. وتقدم في حديث سلمان: هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: الصيام لله لا يعلم ثوابه إلا الله. واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، منها شرف المكان، منها شرف المكان المعمول في ذلك العمل كالحرم، ولذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة كما ثبت في الصحيح. صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. ففي رواية فإنه أفضل. ولذلك روي أن الصيام يضاعف بالحرم. وفي سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواه وذكر له ثوابا كثيرا. ومنها شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. وتقدم في حديث سلمان في فضل شهر رمضان: من تطوع بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. وفي الصحيحين عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. وروي في حديث أن عمل الصائم مضاعف. وذكر ابن أبي مريم عن شياخه أنهم كانوا يقولون: إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، وتسبيحة أفضل من ألف تسبيحة في غيره. قال النسائي: صوم يوم من رمضان أفضل من ألف يوم، وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة، وركعة فيه أفضل من ألف ركعة. فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام لشرف زمانه وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار كلها تعلق ببيان فضل العمل في هذا الشهر الكريم، هو سيد الشهور وأفضل الشهور، والأعمال فيه مضاعفة من تسبيح وتحليل تكبير وقراءة قرآن وصلاة وصدقات وأمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله وجهاد وغير هذا من وجوه الخير، كلها مضاعفة. من ذلك الصيام، يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أنسيبه. معناه أن الصيام لا يعلم كثرة مضاعفته وعدد مضاعفته إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه يضعف كثيرا. إلا الصيام فإنه لي وأنا أنسيبه، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله. يعني المؤمن ترك هذه المستحيات وهذه المفطرات من أجل الله، يتقرب إليه سبحانه وتعالى بترك شهواته ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. وهذه الشهوات صعب أن النفوس تركها، ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس صعب أن النفوس تركها، لكن الشرب والجماع وغير ذلك. ولكن متى تركها العبد لله يبتغي ثوابه ويطلب أجره ويعظم أمره صار له بذلك الأجر العظيم عند الله عز وجل. فلهذا قال جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أنزله. خصه له لأن العبد أضمر هذا الإخلاص في قلبه وتقرب إليه بمحبة من هذه الدنيا من طعام وشراب ونكاح وغير ذلك يرضي ثوابه، تركها في الأمرات. وقد يتركها في وقت هو أشد ما يكون حاجة فيها كأيام الصيف، أيام الصيف طويلة والحاجة فيها إلى الشراب شديدة، ومع هذا فالمؤمن يتقرب إلى الله بترك هذه الشهوات في الشتاء والصيف يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. فشكر الله له هذا العمل وضاعف له المثوبة سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن أن يحتسب هذه الأشياء وأن يجتهد في أعمال الخير يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، كما يجب أن يحذر السيئات والمعاصي كلها، لأن العصية في هذه الشهر عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به وجهه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول: الصيام سنة، فإذا كان يمصهم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه حد أو قاتل فليقول إني صائم. فليس الصيام عند الطعام والشراب، إنما الصيام عند النوم والرفث، عما حرم الله جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تجر حجة، وفي الأصل حجة معي معه عليه الصلاة والسلام. هذا فضل كبير. والأعمال تضاعف بسبب شرف الزمان، قد تضاعف بشرف المكان، قد تضاعف بشرف العامل نفسه، فالبضاعف بسبب شرف المكان مثل الحرمين الشريفين. فإن العمل في مكة من صلاة وصوم وصدقات تضاعف، وطواف وغير ذلك تضاعف في مكة. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: صلاة المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مكة 100 صلاة. أما الصيام فلم يرد فيه حديث ثابت في مضاعفته في مكة. حديث رواية ابن ماجه أنه يضاعف ب 100 في رمضان هذا حديث ضعيف. لكن على كل هذا الصيام في مكة والتسبيح وقراءة القرآن وغيرها من أعمال الصالحات مضاعفة، لكن لا يعلم عدد المضاعف ولا كم يده إلا سبحانه وتعالى. وهكذا الصوم والصدقات والصلاة وسائر الأعمال الصالحة مضاعفة أيضا في المدينة المنورة. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة، يعني 100,000 بالنسبة إلى غير مسجد عليه الصلاة والسلام. فالحازم والشيخ والمشروع المؤمن أن يضاعف الأعمال في مكة والمدينة وفي هذا الزمان في رمضان، فإن الصدقة والأعمال تضاعف في الزمان أيضا فاضل كرمضان وفي أشهر الحجة تضاعف فيها الأعمال الصالحة. والإنسان لا يدري ما حياته فيشرع له الكلام من فرص في كثرة الأعمال الصالحات في الزمن الفاضل كرمضان وعشر الحجة في المكان الفاضل في مكة والمدينة يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. وكل ما كان الإنسان أكثر عملا صالحا كانت المضاعفة أكثر، فمضاعفة العمل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم بفضلهم وكمال إيمانهم، حتى قاصد النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا رأسه. لو أنفق مثل أحد ذهب أحد جبل عظيم في المدينة، لو أنفق الإنسان مثله ذهبا ما بلغ مد الصحابة ولا رأسه الصحابة رضي الله عنهم. هذا فضل عظيم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا من كان مجتهدا من أعمال الصالحات والتقوى لله تكون أعماله مضاعفة. وينبغي المؤمن في هذا الشهر الكريم الثامن في الصدقات تسبيح تهليل تفطير الصوام تفطير الاستغفار الى غير هذا من وجوه الخير اغتنم لهذه الايام الفاضله. ويروى عن صلى الله عليه وسلم حديث سلمان انه قال في هذا الشهر الكريم خصصوا فيه يتقرب من خصصه كان كما ادى فريضه لما سواه، ومن ادى في فريضه كان كما ادى 70 فريضه لما سواه. ويقول صلى الله عليه وسلم: شهر الصبر سماه شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. يقول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله. فالمقصود أن هذا الشهر فيه صبر على الصيام وصبر على القيام وصبر على حفظ الجوارح عما حرم الله وصبر على أعمال الخير، هو شهر الصبر لجميع الوجوه. فالمشروع المؤمن والمؤمنة كثرة أعمال الصالحة فيه والصبر في ذلك على كل خير، مع الصبر على كف النفس عما حرم الله، يجاهدها حتى لا تقدم على ما حرم الله وحتى لا تكسل عن ما شرع الله. طلق الله جميع التوفيق والقبول والهداية، وصلى الله وسلم وبارك وسلم.
الله يجزيك
خير.
بالنسبة
إذا
كان
للرب
الحرم، الأفضل أن
يقرأ
القرآن أو
يأخذ سبعة الله إليك. ينبغي يكثر من الطواف، من الطواف معنى لا يمكن، معنى عمل الطواف لا يمكن، عمل يختص منك ويكثر من الطواف أفضل من خير الأعمال الغرباء يعني. أما أهل مكة المقيمون فالصلاة في حقهم أفضل الصلوات، أفضل من الطواف، كثرة الصلاة أفضل من كثرة الطواف، لأن الطواف عندهم دائم قادر عليه. وهكذا الصدقات في مكة تغتنم، صدقات كثرة قراءة القرآن لجل مضاعفة.
أحسن الله إليك يا شيخ. الذي يصوم يوم الخميس ويوم الاثنين في غير رمضان، في بعض الإخوان مثلا يقولون تفضل الشاي وتفضل معنا، فهو صائم، ما هو الأحسن؟ يعلمهم ولا ما يعلمهم؟
لا، صوم كم صوم يقول صائم على وجهي كما قال صلى الله عليه وسلم
بالسر، يعني
إذا دعا إلى أحدكم هو صائم فليقول إني صائم، ما هي
يقول إني صائم.
نعم،
جزاك الله خير.
أحسن لك يا شيخ. بالنسبة للإنسان خاصة في هذه الزمان أنا وهي في أيام رمضان، إن كان إنسان في مكة ارتكب مخالفة شرعية، هل تكون أيضا الإثم مضاعف؟
مضاعف من جهة الكيفية، لا من جهة العدل، العدل سيئة، لكن سيئة مكة أعظم من سيئة الطائفة أو من الرياض.
وفي رمضان يكون أعظم،
وسيئة في رمضان أعظم من سيئة في شعبان، فيها أعظم الوزن يعني، أعظم الإثم، ولكن لا تعجل، يكفي ما تعجل.
جزاك الله خير.
يقول صلى الله عليه وعلى من جاء بهكذا له عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا بالسيئة إلا مثلها.
قول الرجل
اللي صايم
في رمضان
يقول كان انا لا اخي يعتذر من اخيه كان في عذر، لا لا يتهم انه لا يكره لا يحب مشيئه او انه يحذره في رمضان، كل الناس يعرفون الصايم.
احسن الله اليك يا شيخ.
صايم
المدينه ايضا بالنسبه لل
أكيد مخالفة،
يقول
أيضا كذلك نعم، تعظم الحسنة تضاعف والسيئة تعظم. جزاك الله خير. وهكذا في ذي الحجة.
نعم.
سبحانك في عشر ذي الحجة سبحانك.
جزاك الله خيرا.
أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مضاعفة النذر للأعمال في رمضان، وقد يضاعف الثواب بأسباب مقر، منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه، فما ضعف عدل هذه الأمة على عدول من قبلهم من الأمم. وأما على الرواية الثانية فاستثناء الصيام يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد، والصيام اختصه الله لنفسه كما يأتيه. وأما الرواية الثالثة فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال، ومن أحسن ما قيل في ذلك ما قاله سفيان، قال هذا من أجود الأحاديث وأحكمها، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي من المظالم ويدخله بالصوم الجنة، رواه البيهقي وغيره. وعلى هذا فيكون المعنى أن الصيام لله عز وجل، فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام، بل أجره مدخر لصاحبه عند الله، وحينئذ فقد يقال إن سائر الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها فلا يبقى له أجر، فإنه روي إنه يوازن يوم القيامة بين الحسنات والسيئات ويقص بعضها من بعض، فإن بقي حسنة دخل بها صاحبها الجنة. وفيه حديث مرفوع، فيحتمل أن يقال في الصوم إنه لا يسقط ثوابه بمقاصة ولا غيرها، بل يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة فيوفى أجره فيها، وأما قوله فإنه لي فإن الله خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال. وذكر في معنى ذلك وجوه من أحسنها وجهان: أحدهما أن الصيام مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها النفسية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام. فإذا اشتد ثوقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركته لله في موضع لا يطلع عليه إلا الله، كان ذلك دليلا على صحة الإيمان. فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته، وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبول على الميل إليها في الخلوة، فأطاع ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، فشكر الله له ذلك، واقتص بنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله. ولهذا قال بعد ذلك: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من نجلي. قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهواته لله لإيمانه باطلاع الله، وأن ثوابه وعقابه أعظم من لذة يتناولها في الخلوة إيثارا لرضا ربه على هوى نفسه. بل المؤمن يكره ذلك في خلوته يشد من كراهته لألم الضرب. ولهذا كثير من المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في رمضان لغير عذر لم يفعل، لعلمه بكراهية الله تعالى لفطره في هذا الشهر. وهذا من علامات الإيمان أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أن الله يكرهه، فتصير لذته فيما يرضي مولاه وإن كان مخالفا لهواه. وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراب ومباشرة النساء، فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق كالزنا وشرب الخمر وأخذ أموال الناس بالباطل وهتك الأعراض بغير حق وسفك الدماء المحرمة، فإن هذا يسخط الله على كل حال وفي كل مكان وزمان. الوجه الثاني أن الصيام سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة. ولذلك قيل: لا تكتبه الحفظة، وقيل إنه ليس فيه رياء. وقد يرجع إلى الأول، فإن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل بحيث لا يطلع عليه غير من أمره ونهاه دل على صحة إيمانه، والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه سواه. وقوله ترك شهوته وطعامه من أجله فيه إشارة إلى ما ذكر من أن الصائمين يتقربون إلى الله تعالى بترك ما تشتهيه نفوسهم من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس. وفي التقرب إلى الله بترك هذه الشهوات للصيام فوائد: منها كسر النفس، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأسر والبطر والغفلة، ومنها تخلي القلب للفكر والذكر، فإن تناول هذه الشهوات قد يقسي القلب ويعميه ويحول بين القلب والذكر والفكر ويستدعي الغفلة، وخلو البطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. ومنها أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من قبول الطعام والشراب والنكاح، فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من بني من ذلك على الإطلاق، فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار والعلل والحكم كلها تدل على عظم شأن الصوم ومنزلته عند الله عز وجل. ولهذا يقول سبحانه فيما رواه عنه نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله. هذا يدل على أن الله جل وعلا اختص هذه العبادة لنفسه، لأنها سر بين العبد وبين ربه. الصلاة يراها الناس، الحج يراه الناس، الزكاة يراها الناس، التشهادتان يتبعها الناس، هكذا الجهاد، هكذا المعاملات. أما الصوم هو سر بين العبد وبين ربه، نية بترك الطعام والشراب والجماع يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. فالله جل وعلا اختصه نفسه وقال: إلا الصوم فإنه لي، للعبادة خاصة ليس بها ما يدعو إلى الرياء، لأنها سر بالعبد وبربه. وإن كان قد يتحدث بها مرائيا، لكن الأصل أنها لا نصيب للرياء فيها، لأنها سر بالعبد وبربه، لأن مجرد ترك أكل شرب جماع يبتغي ما عند الله يريد ثواب الله والدار الآخرة، فاختص الله عمله بهذا الفضل. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، وجعل ثوابه وجزاءه غير محدد، فلإلى الله جل وعلا يجازيه بما يشاء من المضاعفة، مضاعفة في الأجور. وفي الصوم فوائد عظيمة، منها تذكر ربه وإخلاصه له وإقباله عليه بهذه العبادة، فيكسر ذلك نفسه ويجعله خاضعا دليلا مقبلا على الله خائفا منه عز وجل، لكونه تقرب إليه بأمان خاصة لا يعلمها سواه بهذه النية، فينكسر لله ويذل لله ويعظم حرمات الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه. ومعلوم ما في الانكسار لله وتذلل لله من البعد عن المحارم والإقبال على الطاعات والفضائل. فإن النفوس في الغالب متى شربت وأكلت وأعطيت حقها حاجاتها أصابها الأشر والبطر والتكبر، فالصوم يكشف النفس ويذلها ويعجبها بحاجتها وأنها ضعيفة شجرة الطعام والشراب. فهذا الترك الذي بين الفجر وبين الليل يعجبه العبد بنفسه وضعفه وأنه بحاجة إلى هذه المادة من الأكل والشرب حتى تعيش هذه النفس، فالله يذكره بحاجته ويذكره بضعفه، فيحصل له هذا الانكسار وذل بين يدي الله وتواضع ورابة بما عند الله ورهبة بما عند سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه يتذكر بحاجة إلى الطعام والشراب أيام الصوم، يتذكر حاجة إخوانه الفقراء الذين يحتاجون إلى الطعام والشراب دائما، ويحتاجون إلى ما يساعدهم في جميع شؤونهم، فيرحمهم ويعطف عليهم ويتصدق، فإنه عرف حاجته لما حيل بينه وبين الطعام والشراب، عرف الحاجة إلى هذه المادة معرفة أكثر. هذا يجب له أيضا أن يتذكر حاجة المحرومين الفقراء الذين ليس عندهم ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب والنكاح، فيدعوه ذلك إلى الرحمة والعطف والإحسان والجود والكرم. ومن ذلك أيضا أن الله جل وعلا يعرف العبد حاجاته التي تدل على أنه ضعيف مسكين، فينكسر لله ويذل ويجتهد في طاعته سبحانه والتقرب إليه والبعد عن معصيته. فإذا كان هذا الفضل في ترك هذه الأمور المباحة في وقت مخصوص تقرب إلى الله، دل ذلك على أنه يجب عليه أن يحذر المحرمات الأخرى التي حرم الله عليه في جميع الزمان من الزنا والسرقة والظلم للناس ثم المسكرات تعاطي الربا إلى غير ذلك. إذا عرف أن الله جل وعلا قد أحب منه ترك هذه الأشياء التي حرم هذه الصوم، فهو كذلك سبحانه يحب منه أن يدع ما حرم الله عليه دائما وأن يحذره من جميع الأوقات وجميع الزمان والمكان، ترجو ثواب ربك ويخشى عقابه. هذا هو الواجب على العبد، الواجب على العبد أن يكون مع ربه منقادا لأمله، حيث أمره يعتمد حيث نهاه ينتهي، ليس مع نفسه بل مع ربه في الامتثال في الطاعات وفي الحذر من السيئات وفي الوقوف عند الحدود، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. هكذا يجب على العبد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فالعبد ملك لله، يجب أن يخضع لهذه العبودية ويؤدي حقها. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على اللهم صل وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله لا
يغفر
لنا ولا يغفر لكم. الله 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 يغفر
لكم. الله يغفر لكم. الله
يغفر لكم. الله يغفر لكم. الله يغفر
لكم. يستعمل صائم يكون الدعاء في حال صومه عند إقباله، قبله بعد، قبل الإفطار وبعد، يسحب الإسلام من الدعاء في جميع أوقات الصوم وعند الإفطار وعند السحور، حال صومه وعند إقباله جميع.
ترى غير أقل مدة الاعتكاف،
ما له حد محدود، لا يوم ولا ليلة ولا ساعة، ما في صلاة أو ما في
صلاة،
لأن الرسول ما حدد له شيء والله ما حدد له شيء.
صلى الله عليه وسلم. المرأة خلت الفر السيارة عن المسافر زوجها رفض الوقف في الطريق، هل صلاتها صلى الله عليه
وسلم؟ يعني ما وقف،
ما وقف
الوقف الوقف كله؟
يعني صلت هنا عن فرد صلى الله عليه
وسلم، يعني كان منعها حتى خرج خرج الوقت؟
اي نعم،
كان خاب خروج الوقت لأن أبى يوقف السيارة لها، هذا على حسب الحال، سيارة ولا أي حال خلتها الوقت
اللي
خلص. إذا كنت
سافر
الفريضة ما لابد جلس الشهر، ما صلي على الجربة، هذا اللي صار سلم استوى يوقف الباقي ينزل صلي فريضة في الأرض، لما صلي على الجربة طوعا فريضة
هنا
شرط، هذا شرط معها حتى خرج فرج الوقت، حتى خافت فرج الوقت.
أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن القاسم صلى الله رحمه الله تعالى في فوائد الصيام: ومنها أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فتسكن بالصيام وسابس الشيطان وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وجاه لقطعه عن شهوة النكاح، وعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. وفي حديث آخر: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللهو والرفث. قال ابن المديني: على شرط مسلم. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا: الصيام ذمه، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرقص ولا يصخب ولا يفسق ولا يجهل، فان سابه احد فليقل اني امرؤ صائم. الجنه ما يستر صاحبه ويحفظه من الوقوع في المعاصي، والرفث والفحش ورذي الكلام. ولأحمد والنسائي عن أبي عبيدة مرفوعا: الصيام ذمة ما لم يخرقها. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الصيام ذمة ما لم يخرقها. قيل: بما يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة. وروي عن أبي هريرة مرفوعا: الصائم في عبادة ما لم يغتم مسلما أو يوده. وعن أنس: ما صام من ظل يأكل لحوم الناس. قال بعض السلف: أهون صيام ترك الطعام والشراب. وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء.
وآله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار كلها تدل على أن الصيام يجمع الأمرين، يجمع ترك الطعام والشراب والمغطرات، ويجمع أيضا الكف عن محارم الله التي حرمها دائما، فإن تحريمها في رمضان يكون أشد. فالصائم كامل الصوم هو الذي يدع ما حرم الله عليه من الطعام والشراب والمغطرات رجاء رحمة الله وعفوه وامتثال أمره، ويدع ما حرم الله عليه من سائر المعاصي. هكذا يكون الصيام، هذا الصيام الكامل، صيام المؤمنين، الكف عن محارم الله التي حرمها في الصيام والتي حرمها دائما، ترك ثواب الله ويخشى عقاب الله، لا عن رياء ولا عن سمعة ولا عن تقليد ولا عن تجلد، ولكن عن رغبة فيما عند الله، عن إخلاص، عن صدق، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، بمجرد ترك الطعام والشراب، من صام رمضان إيمانا بأن الله شرعه وأوجبه عليه، واحتسابا يرجو ثوابه عند الله جل وعلا، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصيام نعمة من الله ورحمة من الله وتوجيه من الله لعباده الخير، ولهذا سماه جنة، الصيام جنة. والجنة ما يسن بها عن القتال، عن الشهوه والرماح، هذه جنة. فالصيام جنة أحدنا من النار في جنته من القتال، يدفع الله به عنه شر الدنيا والآخرة إذا أخلص وصدق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن شابه أحد من القاتل فليقل إني صائم. يرفث في ظهر الجماعة ورفض الكلام، ولا يسخر، لا يفعل، لا يتكلم بما لا ينبغي، فإن شابه أحد القاتل فليقل إني صائم. ولجابر رضي الله عنه اذا صمت فيصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم. ودع هذا الجار وليكن عليك وقار وسكينه ولا تجعل يوم صومك ويوم فتك سواء. قال انس رضي الله عنه ما صام من ظل ياكل حوم الناس يعني من ظل ياكل الناس. قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنه ما لا يحرقها كذبا يحرقها كذبا وغيبا. وهذا الصيام يضيق الله به مجاري الدم التي يجي منها الشيطان يجي من هذا من قدم. هذا الصيام يضيق فيها المجاري فيشدها على عدو الله لمن احرص وصدق. وهذه الايام فرصه للمؤمن يجاهد فيها نفسه ويعبد فيها ربه ويجتهد فيها انواع عباده والذكر ترجو ثواب ربه ويخشى عقابه. وهكذا جميع الفرص فرص الحج فرص العمره فرص شهر الحجه فرص الاجتماع بالاخيار فرص جلسه الذكر. هذه الفرص يعتني فيها المؤمن حتى يزداد ايمانه وحتى تكثر اعماله الطيبه ويحذر من الاجتماعات الضاره والزيارات الضاره. فليحرص على ان تكون زيارته في الله ولله وفي سبيل الله وان تكون اجتماعاته مع اهل الخير والصلاح والاستقامه لا مع اهل الغفله والغيبه والنميمه. وهكذا في جميع اوقاته يحفظ وقته ويصونه عما حرم الله. فالمؤمن صوام لوقته صوام لجوارحه واقف عند الحدود يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. قال تعالى عن الرسل واتباعهم انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هكذا اولياء الله. وقال عنهم جل وعلا ايضا ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعملونهم خائفون وجلون يعملون الصالحات يجتهدون الخيرات هم على وجل الخوف يخشون ان ترد عليهم اعمالهم الا تقبل لتقصير اقترفوه او شرط اخلوا به او غير هذا من اسباب الرد. وفق الله جميعا.
والله اليك يا شيخ هل الرفث والفسوق داخل في المزح صلى اليك؟
لا المزح يختلف المزح فيه الجائز منا الرفث جماع الزوجه والرديم عن كلام والفحش والفسوق جميع الناس
والله وصل اليه
والله يختلف كان كلام خفيف في وجه خفيف صادق لا باس وما ان كان مزح كثير يخص.
ضابط الاعتداء في الدعاء
يدعو بحرم الله هذا مثل ما قال الله صلى الله عليه وسلم ما يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. إذا كان في الدعاء إثم أو قطيعة رحم.
صلى الله عليك يا شيخ حكم السواد في رمضان
لا لا سنة
في أي وقت
الذي في أول النهار وآخر. نعم هذا الصواب
جزاك الله خير.
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة
حتى الفجر ما يخالف. صلاة الفجر ما يخالف
الفجر والعصر والمغرب والعشاء
في وقت رمضان.
نعم في رمضان وين
جزاك الله خير. والله يا
رجل رايح إلى العمرة ومعه طفل سنة ونصف يقول كيف يعني هل يكون له إحرام صلى إليك؟
لا ممكن على الواحد فلا بأس نحرم معه جاءوا دون سنة دخل جاءوا دون من المخيط يكشفوا رأسه وإن كان حوزا يجلونها الشيء من الطيب لهم وإن تركوها فلا بأس بعض الناس لا يحسن تركها لا أحوط له فلا يتكلف.
ما بعد فإن
الله
يرحم
الله. قال الشيخ عبد
الرحمن بن محمد بن القاسم رحمه الله تعالى وقال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودعا ذا الجار وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء إذا لم يكن في السمع مني تطاول وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إذا من صومي الجوع والظمأ فإن قلت إني صمت يومي فما صمت وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب قائم حظه من قيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر وسر هذا أن التقرب إلى الله بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب إلى الله بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل ففي مسند أحمد أن امرأتين صامتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموتا من العطش فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما ثم ذكرتا له فدعاهما فأمرهما أن تتقيأا فقاءتا من قدح صيحا ودما وصديدا ولحما عبيطا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس وقوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت عنه خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه فإن النفوس تفرح بذلك طبعا فإن كان ذلك محبوبا لله كان محبوبا شرعا والصائم عند فطره كذلك فكما أن الله حرم على الصائم تناول هذه الشهوات في نهار الصيام فقد أذن له فيها في ليل الصيام بل أحب منه المبادرة إلى تناولها في أول الليل وآخره بل أحب عباده إليه أعجلهم فطرا لما في الصحيحين عن سهل رضي الله عنه مرفوعا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وللترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا قال الله عز وجل احب عبادي الي اعجلهم فطرا وروى احمد عن ابي ذر رضي الله عنه مرفوعا لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور وروى الحاكم وابن عساكر عن ابن عمر وانس رضي الله عنهم مرفوعا من فقه الرجل تعجيل فطره وتأثير سحوره وتسحروا فإنه الغذاء المبارك والله وملائكته يصلون على المتسحرين فالصائم ترك شهواته لله بالنهار تقربا إليه وطاعة له ويبادر إليها في الليل تقربا إلى الله وطاعة له فما تركها إلا بأمر ربه ولا عاد إليها إلا بأمر ربه فهو مطيع له في الحالتين فإذا بادر الصائم إلى الفطر تقربا إلى مولاه وأكل وشرب وحمد الله فإنه يرجى له المغفرة وبلوغ الرضوان بذلك وفي الحديث إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وربما استجيب دعاؤه عند ذلك كما في الحديث المرفوع إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد ولأحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. الحديث وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لكل عبد صائم دعوة مستجابة عند إفطاره أعطيها في الدنيا أو ادخلت له في الآخرة. وروي عن أنس وابن عباس رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمت على رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله تعالى. وروي عنه أنه كان إذا أفطر يقول اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي وإن نوى بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصيام كان متابا على ذلك كما أنه إذا نوى بنومه في الليل والنهار التقوي على العمل كان نومه عبادة. ففي حديث مرفوع نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله مضاعف ودعاؤه مستجاب وذنبه مغفور. رواه البيهقي. قال أبو العالية الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه. رواه عبد الرزاق. الصائم في ليله ونهاره في عبادة ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره فهو في نهاره صائم صابر وفي ليله صائم شاكر. وفي حديث رواه الترمذي وغيره الصائم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. ومن فهم هذا لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره فإن فطره على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته فيدخل في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن شرط ذلك أن يكون فطره على حلال فإن كان فطره على حرام كان ممن صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله ولم يستجب له دعاه. وأما فرحه عند لقاء ربه فبما يجده عند الله من ثواب الصيام المدخرا فيجده أحوج ما كان إليه كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ولابن خزيمة فإذا لقي الله عز وجل فرح بصومه. وفي المسند عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يوم إلا يختم عليه. وعن عيسى عليه السلام قال إن هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ماذا تضعون فيهما فالأيام خزائن للناس ممتلية بما خزنوه فيها من خير وشر. وفي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها فالمتقون يجدون في خزائنهم العزة والكرامة والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد فهذا الصيام الذي شرعه الله لعباده جعله وسيلة إلى حفظ جوارحهم عن محارم الله واستعمالها في طاعة الله وتذكر نعم الله عليهم التي أنعم بها عليهم 11 شهرا بكل سنة يأكلون في الليل والنهار يشربون في الليل والنهار ويأتون النساء في الليل والنهار من دون مؤاخرة في ذلك بل أباح لهم ذلك فضلا منه سبحانه وتعالى. ثم ذكرهم بهذه النعم في شهر واحد وهو شهر رمضان ليشكروه ويحمدوه ويعرفوا ما أحسن به إليه جل وعلا. فالواجب على المؤمن أن يعرف قدر هذه النعمة وأن يصون شهره عن محارم الله وأن يجتهد في عبارته بطاعة الله ونفسه وشكره واستغفاره والتوبة إليه حتى يكون هذا الشهر غنيمة له غنيمة كبيرة ساقها الله إليه يتطوع فيها بالأعمال الصالحات ويجتهد فيها في أنواع الخيرات ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به وجه فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشراب. ويقول الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد القادة فليقول إني صائم. فيقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فيصل سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، وجعل جار ولكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سوى. فيقول صلى الله عليه وسلم لما بشرهم برمضان قال: إنه يوم لأنه شهر بركة يرشاكم الله فيه، فيحط خطايا وينزل الرحمة ويستجيب الدعاء الدعاء، ينظر إلى تنافسهم فيه فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا.